أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 1029، لازلنا نتكلم في الفصل السابع من وهو شروط صحة الصوم ووجوبه، حيث يقول السيد بعد ما ذكرنا خمسة شروط الإسلام: العقل وعدم الإغماء، الطهارة من حيث النفاس، عدم الإصبع جنوبا، أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب القصر والصلاة، يوجب قصر الصلاة. وثم يدخل السيد دام ظله في مسألة المريض. مسألة 1029، يقول السيد: لا يصح الصوم من المريض. ادعي عدم الخلاف والإجماع، بالإضافة للآية الكريمة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، البقرة 184، بالإضافة للنصوص صفحة 167 الجزء السادس المباني. ومنه ومن المريض الأرمد، طبعا للنص الخاص ما رواه حريز: الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر. جيد، لا يصح الصوم من المريض إذا كان يتضرر به، إذا كان يتضرر بالصوم، وهذا قيد واضح. أولا لمناسبات الحكم والموضوع، لأنه المريض بما هو مريض، نعم، كموضوع هو يتضرر بالصوم، فإذا كان لا يتضرر بالصوم فبعد ماكو عذر حتى يترك الصوم. هذا ما يسمى بمناسبات الحكم والموضوع، بالإضافة للتصريح به في بعض النصوص صفحة 168 جزء السادس المباني. هسه هذا التضرر إما لإيجاب شدته أو طول برئه أو شدة ألمه، كل ذلك لإطلاق الدليل. ثم قال: كل ذلك بالمقدار المعتد به الذي لم تجر العادة، نعم، بتحمل مثله. نعم، هسه لماذا لازم بالمقدار المعتد به، أما المقدار غير المعتد به الذي العادة تجري بتحمل مثله؟ نقول هذا منصرف عن الأدلة، الأدلة منصرفة عن هذا المصداق، وهو أن مقدار الضرر بسيط يتحمله الإنسان بنوعه زين. هذا بعد ما هذا منصرف، الدليل ينصرف عنه، منصرف عنه، ما ناظر إليه. فلهذا قال: لكل ذلك، يعني إيجاب شدته بالمقدار المعتد به، طول برئه بالمقدار المعتد به، شدة ألمه بالمقدار المعتد به. أما شدة ألمه يزداد قليلا بسبب الصوم، أو طول برئه مكان ما شهر يصير شهر ويومين، شد إيجابه إيجاب الصوم شدة المرض بنسبة 2%، نقول هذا لا يضر، هذا بحكم العدم، فبالتالي يبقى صائما. جيد، ولا فرق بين حصول اليقين، مرة متيقن أنه الصوم يضر به، بمعنى يؤدي إلى شدة المرض أو طول برء المرض، طول البرء زين وشدة الألم، أو الظن أو الاحتمال الموجب لصدق الخوف، نعم، المستند إلى المناشئ العقلائية. طبعا المذكور في النص كفاية صدق الخوف، مستفاد من النص حريز مع صراحة بعض النصوص بعدم كفاية الاحتمال، فاليقين والظن والاحتمال الموجب للخوف هو على طبق النصوص. هذا ما يرتبط وين بالشق الأول، أنه لا يصح الصوم من 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 المريض ومنه الأرمد إذا كان يتضرر به، وكان الضرر يعني كيف يتضرر، إما إيجاب شدة المرض أو طول البرء أو نعم أو شدة الألم، وقلنا بالمقدار المعتد به، ولا فرق بين اليقين والظن والاحتمال الموجب للخوف. زين، ثم قال السيد: وكذا لا يصح الصوم من الصحيح إذا خاف حدوث المرض. هذا شنو دليله؟ فضلا عما إذا علم بذلك، هو كل شيء ما بين صحيح، لكن من يصوم يخاف، أنه يخاف مرة خاف عن احتمال معتد به، احتمال موجب للخوف يقع في المرض أو يتمرض بسبب الصوم أو يتيقن بذلك، هذا شنو الدليل؟ الدليل دل على المريض، نقول لا، النص الذي ورد في الأرماد أنه إذا خاف على عينه، نعم هكذا الناس يقول، الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر. هو ما بي رمد، فهذا عدم خصوصية الرمد، يعني إذا خاف على جسمه من المرض فلا خصوصية للرمد، وأن الرمد أحد مصادق المرض، بينما هو ما بيشي، ما عنده رمد. قال إذا خاف من عينيه الرمد يفطر، كذلك إذا خاف من نفسه المرض بسبب الصوم أيضا يفطر. زين، وكذا لا يصح الصوم من الصحيح إذا خاف حدوث المرض فضلا عما إذا علم بذلك، يعني المدار هو الخوف، فقال فضلا عن العلم بعد هذا من باب أولى. أما المريض الذي لا يتضرر من الصوم، احنا قلنا مناسبات الحكم الموضوع، مو كل مريض يصح لا يصح منه الصوم، لا، المريض الذي يتضرر بالصوم، وكذلك قلنا بعض النصوص. أما المريض الذي لا يتضرر فعلى القاعدة يجب عليه الصوم، قال فيجب عليه ويصح منه. زين، مسألة أخرى، يقول السيد لا يكفي الضعف في جواز الإفطار. بعض الناس ما يتمرض لكن هو ضعيف، أو إذا صام يصير عنده ضعف، شلون ينهد حاله، قوة تكون أقل، شيء أقل قوة. زين، فهنا هذا يجوز له الإفطار؟ نقول لا، الموضوع المأخوذ في صح عدم صحة الصوم وجواز الإفطار بل وجوب الإفطار هذاك المريض، أما هذا مو مريض، مجرد الضعف، هذا لا، ليس مسوغا للإفطار. لا يكفي الضعف في جواز الإفطار في شهر رمضان ولو كان مفرطا، حتى لو كان الضعف شوية بقوة، لإطلاق الأدلة وجوب الصوم. والاستثناء الذي ورد المريض المسافر، هذا لا مريض ولا مسافر، وإن كان الضعف فيه إفراط، إلا هذا الضعف إذا بإفراط بحيث يسبب الحرج، نقول الحرج بعد قاعدة الحرج وقاعدة الضرر كلاهما موجبان لرفع التكليف وهو وجوب الصوم. قال إلا أن يكون حرجيا بحد لا يتحمل عادة، يعني الحرج الشديد، فيجوز الإفطار ويجب القضاء بعد ذلك. أما جواز الإفطار لقاعدة لا حرج، أما يجب القضاء بعد هذا، فاته الصوم، وفوت الصوم موجب إلما للقضاء، لم يأتي بالمأمور به لسبب من الأسباب فعليه القضاء. وكذا ثم يذكر سيد الله حفظه، يذكر مصداقين مما يدخل في الضعف لعارض، مو بسبب الصوم، بسبب عمله. يقول وكذا، يعني يجوز له الإفطار ثم القضاء، إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل. خاب هنا يقدر يترك العمل ويصوم، مو صحيح، فهنا مو الصوم يضر، مو الصوم يجعله ضعيفا أو يكون الضعف أكثر، الضعف يكون أكثر بسبب الصوم، لا، لأنه يعمل. هاي خب مسألة ابتلائية، يعملون بالأسواق تحت أشعة الشمس، عمالة كذا، بيع الأمور، يعني هذا بعض الناس عندهم أعمال شاقة، فمن يصوم يضعف بسبب العمل. نقول هنا هذا مو بسبب الحرج، ما عنده حرج، ذاك إذا كان الصوم بحد ذاته يسبب الضعف المفرط بحيث يكون حرجا، زين، حرجيا عليه، نقول عليه افطر وعليه قضاء. هنا لا، هذا من باب المزاحمة، عنده عمل أولا، والعمل لازم ثانيا، واللازم للمعاش ثالثا، أربعة عدم التمكن من غيره، هذه الأمور الأربعة إذا توفرت، نقول هنا حصل التزاحم بين وجوب الصوم ووجوب العمل عليه. لماذا يجب العمل؟ لأن عمل لازم للمعاش، ولا توجد طريقة غير هذا العمل الذي للمعاش. أما إذا كان ما عنده عمل، أو عمله مو للمعاش، أو عمله للمعاش ولكن مو لازم، زين، أو كان لازما ولكن يوجد البديل، نقول في كل ذلك ماكو تزاحم. أما هناك كثير من الناس عند عمل ولازم وللمعاش وماكو بديل، نقول هنا تزاحم، يقدم الأهم ولو على نحو الاحتمال، احتمال الأهمية. فهنا ذكر السيد هذا المصداق، قال وكذا إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش مع عدم التمكن من غيره. الأمر الثاني، أو كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش، هذا ذكرناه بشكل عام في مثل 1015، ذكرني إذا غلب العطش على الصائم وخاف الضرر من الصبر عليه، يعني من على العطش أو كان حرجيا عليه لا يتحمل، جاز له أن يشرب بمقدار ضرورة ولا يزيد عليه على لحظة الزمن. هذا ذكرنا وذكرنا مستنداته. هذا أيضا هنا السيدة ذكره الله يحفظه، باعتبار أن هنا العمل مع الصوم يوجب العطش الشديد الذي لا يتحمل، نقول هنا أفطر. ولكن إذا تريد تفطر مسوغ لخير الإفطار، وذكرنا هناك المستند احتياط لزومي بمقدار الضرورة، وذكرنا ليش احتياط لزوم هناك والأحوط لزوم، عفوا، أو كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش والأحوط لزوما فيهم، في من فيهم، أولا فيهم الظاهر فيهم يعني بالأمور الثلاثة، إذا كان حرجيا زين، الثاني الضعف العجز، هذا إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل، الثلاث العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار والأحوط لزوما فيهم الإقصار في الأكل والشرب على مقدار الضرورة والإمساك عن الزائد، يعني الحرج والتزاحم اللي ذكرناه، وقضية أنه هاي الأمر الثالث غلبة العطش. زين، هسه احنا هناك ذكرنا ليش احتياط لزومي، قلنا نحن والدليل ما دام افطار بعد ماكو داعي انه براحته اكل ياكل يشرب كذا، لانه باعتبار جوزنا له الافطار ولو بمقدار الضروره، هسه هاي الضروره بعد ما يزق عليه انه صائم. ولكن ذكرنا انه بعض البعض الوارد في عروض العطش، زين هناك ذكرناها، ذكرنا المستند ايضا احتياط لزوم المشيئين، زين الضرورة تقدر بقدرها كذلك الحرج، زين وكذلك في الناس لا يشرب حتى يروي، يعني لا يشرب إلى أن يروي ولا مقدار الضرورة. وذكرنا أنه بعد فساد الصوم فهو مفطر فليشرب مطلقا، فهذا السيد لن يلزم بأحد الأمرين احتياطا لزوما بمقدار الضرورة. جيد، الآن ندخل في مسائل، هسه لعله احنا إلى الآن خلصنا شرائط الصحة، لأنه ألا يتسبب بالمرض أو كذا، يعني الأمر الأول اللي ذكرناه قلنا شنو، الإسلام، الثاني العقل، الثالث طهر من الحيض والنفاس، الرابع عدم الصباح جنوبا، الخامس أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة، وهذا أن لا يكون، أن لا يسبب له الصوم المرض أو هناك تزاحم أو حرج أو هكذا، مسائل مرتبطة بهذه الشروط. مسألة 1031 يقول السيد إذا صام لاعتقاد عدم الضرار، كبال ما بيشي صام ثم تضرر، فبان الخلاف، يعني تبين أنه يتضرر بالصوم، صومه صحيح ولا، طبعا أكو جناس زين يعتقد أنه بيحل ويصوم بس مني صوم يتضرر، هذا صومه صحيح ولا، صام باعتقاد عدم الضرر ثم تبين أنه يتضرر، هل الذي صامه يعتبر صوم صحيح أو لا؟ قال السيد ففي صحة صومه إشكال. طبعا لماذا إشكال؟ لأن أكو منشأ للصحة وأكو منشأ للبطلان، أما منشأ البطلان طبعا أكو كلام بس هذا يكفينا كمختصر، لأنه هاي بعد رسالة عملية مجرد شمة استدلال مو بحث خارج. ففي صحة صومه إشكال، منشأ البطلان قاعدة الضرر، وقاعدة الضرر لا، ما دام أكو ضرر واقعي حتى لو كان ما يعلم به، بعد هذا مرفوع عنه التكليف، فبالتالي الصوم مو صحيح. أما الصحة أن قاعدة الضرر قاعدة امتنانية، إذا كانت قاعدة امتنانية يعني لأجل امتنان على المؤمن، فبالتالي إذا كان هو يعتقد بعدم الضرر ثم بان الضرر، إذا قلنا صوم باطل هذا خلاف الامتنان، إذا نقول الضرر يشمل حتى هذا وهو الضرر الواقعي وإن كان يعتقد بعدم الضرر، فنقول له ما دامك ضرر واقعي وإن اعتقد بعدم الضرر فالصوم باطل، نقول أو أصل قاعدة الضرر امتنانية، فإذا في هذا المصداق نقول له صوم باطل هذا خلاف الامتنان، فكون وبعبارة أخرى هذا خارج عن قاعدة الضرر لأنه الضرر امتناني، وهنا لا يمكن أن نقول صوم باطل لأنه كان يعتقد بعدم الضرر ثم تبين الضرر صحيح بس يعتقد بعدم الضرر، فإذا قلنا صوم باطل هذا خلاف الامتنان. المهم السيد لم يلزم بأحد الأمرين، لا شمولية قاعدة الضرر ولا لعدم شمولية الضرر لهذا المصدر من باب الامتنان. إذا صام لاعتقاد، وهذا بالمناسبة هذا المورد تقدم عندنا مثله، والنكتة نفس النكتة، أنه في مسألة الجبيرة مسألة 127 هم ذكرنا صاحب الجبيرة، قلنا إذا كان هناك يعتقد عدم الضرر وتوضأ وضوء الجبيرة، ثم تبين أن هناك طبعا توضأ وضوء، وضوء عادي مو وضوء جبيرة، يعتقد عدم الضرر، ثم تبين ضرر، هم قلنا في صحة وضوءه إشكال، نفس النكتة ونفس الملاك، قاعدة الضرر الشمولية أو الامتنانية أنها متشميل. زين، ثم قال السيد: هذا الصوم بإشكال، وإن كان الضرر بحد لا يحرم ارتكابه مع العلم به. ها، مو هو الضرر على ضرر عندنا، قاعدة الضرر هي عامة وإلها مصاديق وإلها مراتب، ضرر لا يجوز وضرر ليس محرم، وأكو ضرر محرم، ضرر بليغ وأكو ضرر مو بليغ، وإن كان كلا الضرر يدخلان في قاعدة الضرر ويرفع عنا وجوب الصوم، لكن نحن قاعدة الضرر يأتي، هل هي شاملة فيبطل الصوم، هل هي امتنانية فلا يبطل الصوم. فلهذا قال: وإن كان الضرر، لإطلاق أدلة الضرر طبعا، بحد لا يحرم ارتكابه مع العلم به. زين، مع العلم به، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. يعني شلون يقتضى الاحتياط؟ يعني هذا الصوم اللي صامه يقضيه، فإن تبين ذاك الصوم صحيح زين بهذا نفل، يعني استحباب ثواب، وإذا كان مو صحيح هذا في محل قضاء. هذا هو الشق الأول في هذه المسألة. الشق الثاني: وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوف الضرر بطل. كان يعتقد ضرر وصام، نقول إذا تعتقد بالضرر وظيفتك أنت مو صوم، فالمفروض باطل حتى لو تبين عدم الضرر، لأن أنت من تعتقد الضرر شنو موضوعك؟ لا تصوم، لا تصوم، لا تصوم، كيف تصوم؟ زين، إذا صمت كيف قصدت القربة؟ إذا هو خطاب إلهي أنت ملتفت تعتقد بالضرر والخطاب يقول لا تصوم، كيف تتقرب؟ إذن احنا عندنا صورتين: اعتقد الضرر وصام ثم تبين الضرر، هذا بعد واضح، الضرر موجود وهو كان معتقد الضرر فبالتالي صومه باطل. إذن اذا تبين عدم الضرر نقول هنا اذا لم يتمشى منه قصد القربة كما هو الاعتياد مثلا، خلينا نقول ليش؟ لان هو يعتقد بالضرر، واذا كان ملتفت الى انه ما يصير يصوم بالتالي كيف يتمشى منه قصد القربة؟ إذا يدري أن صومه هنا ما بي ملاك، ما بي مصلحة، بل بي مبغوضية، لأنه بي ضرر، وقاعدة الضرر ترفع التكليف. زين، وهذا الضرر احنا ذكرنا هناك بالوضوء، الضرر بي يعني بي شمولية حتى إذا كان خلاف الواقع، يعني كان يعتقد بعدم الضرر ثم تبين الضرر، هذه اللي ذكرناها قبل شوية بقوة. المهم، نعم في بعض الأحيان إذا كان لم يلتفت كان يعتقد بأنه يجوز له الإفطار ولا يجب، يعني لا يجب يعني يجوز له الصوم، فتمشى منه قصد القربة. نقول هنا هو المانع من إذا كان يعتقد الضرر ثم تبين عدم الضرر، المانع مشين هو عدم تمشي منه قصد القربة. في بعض الأحيان يتمشى منه قصد القربة يكون الصوم صحيحين. فلهذا قال: وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوف الضرر بطل. ليش بطل؟ لأنه بالتالي ما دام يعتقد الضرر كيف يتقرب إلى الله بما هو مبغوض؟ ضرر ما يصير، الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم، واضح؟ فلهذا قال السيد: إلا إذا كان قد تمشى منه قصد القربة. هسه شون قلنا مثلا أنه غافل على أن الضرر موجب لوجوب ترك الصوم، لبالة جائز وهو مخير، فإنه يحكم بصحته عند إذين، عند إذ شنو؟ إذا تمشى منه قصد القربة، إذا بان عدم الضرر بعد ذلك، بالتالي أتى بوظيفته مع فرض تحقق تمشي قصد القربة، فلا وجه للبطلان. هذا هو الشق الثاني في هذه المسألة. مسألة أخرى أيضا ابتلائية، يقول السيد: قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر. مرة واحد يروح للطبيب ما يدري أن الصوم يضره أو ما يضره، أنا قلنا المرض اللي يضر به، زين هذا مريض يريد يشوف أنه الصوم يضر به أو ما يضر، راح للطبيب، الطبيب إيش قال له؟ قال له: يا بهذا التلاس صوم، هاي وايد يصير، الطبيب قال لي لا صوم لا صوم. نقول لا عبرة بقول الطبيب إلا إذا كان قوله موجبا علما ليقينك أو لظنك أو للاحتمال المعتد به، بمعنى أنك صار عندك خوف، فهذا صار عندك خوف من الطبيب أو من غيره بعد الصوم، بعد مرتفع عنك وجوبه. قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو احتماله، كان يوجب احتماله الموجب لصدق الخوف، جاز لأجله الإفطار. ليش؟ لتحقق موضوع جواز الإفطار، ذكرنا خوف المرض ولا خوف الضرر، ولا يجوز الإفطار بقوله في غير هذه الصورة، يعني ما صار عنده لا يقين ولا ظن ولا احتمال معتد به. زين، نقول له ما يصير، الموضوع لجواز الإفطار هو خوف الضرر، وأنت من قول الطبيب ما صار عندك خوف الضرر فيجب الصوم. نعم، هذا همتين. ليش؟ لعدم صدق الموضوع. صدق الموضوع بمعنى وجود خوف من الضرر. مرة واحد يروح للطبيب، يقول رحت للطبيب قال لي ما يصير هذا، أنا مجرب ومو كل شيء ما بيه. نقول له ما طول ما عندك خوف من الضرر صوم، يجب الصوم في شهر رمضان. إذا واحد قال لا أنا أدري أقدر أصوم بس من رحت للطبيب خوفني، شنو خوفك؟ يعني فعلا صار عندي خوف من الضرر، اقتنعت بي كلامه ومدري شنو موزون وعنده خبرة. نقول له نعم أنت بعد ما يصير الصوم، ما صوم جاز لك الإفطار. نعم، وإذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم، دور هاي بالعكس، وكان المكلف خائفا. شوف مرة صار عنده خوف المكلف بسبب الطبيب، نقول له ماكو مشكلة افطر، ومرة ما صار عنده خوف بسبب الطبيب نقول له صوم، ومرة لا الطبيب قال له ماكو ضرر في صومك روح صوم، لكن هو في داخله عنده خوف من الصوم، خوف من الضرر بسبب الصوم. نقول له بعد لا عبرة بقول الطبيب، ما دام انت عندك خوف حتى لو قال لك الطبيب لا صوم ولا ضرر في صومك، صوم ما عليك شيء، لكن انت ما دام عندك خوف من الضرر بعد المدار على الموضوع والموضوع موجود فما يصير الصوم، لا تصوم وافطر. قال الطبيب لا ضرر في الصوم وكان المكلف خائفا جاز له الافطار، بل يجب اذا كان الضرر المتوهم بحد، بل يجب الافطار. زين، اذا كان الضرر متوهم بحد محرم، وهنا الضرر مره يكون ضرر مو بحد محرم، نقول له يجوز لك الافطار لقعدت الضرر، ومرة بحد المحرم نقول يجب الإفطار. زين، هاي وإلا بعدين نجيها. إذن هذا اللي إحنا نبينه للناس المكلفين العوام المؤمنين، نعم، نقول لهم لا عبرة بقول الطبيب. شو يعني لا عبرة بقول الطبيب؟ يعني المدار على الخوف الذي عندك، إن كان هناك خوف ولو بسبب قول الطبيب فيجوز لك الإفطار، بل يجب إذا كان الخوف الضرر بحد يحرم تحمله، زي بحد محرم ضرر بليغ، ومرة الطبيب قال لك لا بابا صوم ماكو ضرر وانت عندك خوف، نقول المدار على الخوف، فالطبيب قوله وقوله زين كل ما هنالك ما ليس له دخاله الا في تحقق الموضوع. اذا تحقق الموضوع بقول الطبيب وهو الخوف الافطر، اذا ما تحقق الموضوع فلا عبرة بقول الطبيب. زين، بل بالعكس إذا قال الطبيب لا تصوم فيك عندك يصير ضرر وأنت ما عندك خوف، قل له صوم، أو قال لك لا 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 صوم صوم ماكو ضرر وأنت عندك خوف، نقول افطر، بل يجب الإفطار إذا كان بحد الضرر بحد إلى حد هو زين محرم. ثم قال السيد وإلا فيجوز له الصوم رجاء، تارة يكون الخوف من الضرر إلى حد محرم، نقول له هذا الحد المحرم ينهاك عن الصوم، فبما يصير لازم تفطر لازم، ومرة لا الضرر مو بحد محرم، نقول هنا هذا الضرر هل يجوز له أن، باعتبار متردد، هل يجوز له أن يصوم؟ نقول نعم يجوز له تصوم، ولكن بمن رجاء. ليش رجاء؟ لأن ما دام يخاف من الضرر فإما أكو ضرر فعلا أو ماكو ضرر. نقول أكو قاعدة في الأمور العبادية يعني راحت من بالي، هكذا ما أدري إيش يسموها، أنه يجوز أن واحد يصلي أو يصوم أو يأتي بعبادة لاحتمال أنها صحيحة. زين، هاي بالصلاة، وإحنا ما أخذنا صلاة، تذكرها في الصلاة. وإذا فشي يأتي بالصلاة مثلا أو يأتي بالعبادة، إذا تبين أنها صحيحة فنحكم بالصحة. وبعبارة أخرى، لا يجب أن نجزم بالشرط أو بالنية، لا يجب. فلو كان ناويا مثلا قال أنا قصر يو تمام، يقول راح أجيب تمام وبعدين أسأل، إذا طلعت تمام يصير محله، يصير يوم يصير، نقول له يصير. فلا يجب الجزم بالنية، أصوم أصلي تمام برجاء المطلوبية أو لاحتمال أنها مرادة. بعد الصلاة أكد، قال لا يا بخ صلاة القصر، إذا بطلع في القصر. أو قال له لا لا صلاتك صحيحة تمام، نقول له ما طول تمام، أنت ما جزمت بالنية. نقول له لا يجب الجزم بالنية. هنا كذلك، هنا عندما يصوم ما دام يخاف الضرر، نقول له يجوز لك أن تصوم رجاء. يا ابني ليش اصوم رجاء؟ نقول الاحتمال يتبين عدم الضرر. اذا صام ثم تبين عدم الضرر فيكون صومه صحيح، والا فيجوز له الصوم رجاء. ها شنو معنى الا؟ يعني هكذا، وكان المكلف خائفا جاز له الافطار. زين، بل يجب له، يجب اذا كان الضرر متوهم بحد المحرم. هاي والا يعني شنو والا؟ يعني صحيح هو خائف ويجوز له الافطار، ولكن ما دام انه مو بحد محرم يقدر يصوم. ليش؟ لان يخاف احتمال، فيجوز له الصوم رجاء. ليش رجاء؟ خوفا من التشريع، اكو خوف من الضرر. فاذا قال اصوم واذن بان صومه صحيح، مو تاكل خوف من الضرر، هذا تشريع محرم. ويجتزئ به لو بان عدم الضرر بعد ذلك. ليش اذا بان عدم الضرر؟ يعني اذا بان الضرر وقع في غير محله، اذا بان عدم الضرر وقع في محله. كل ما هنالك كان يحتمل ولم يجزم بالنية، نقول هذا لا يضر. جيد، اذا هاي فد نكتة لطيفة جدا في هذه المسألة. السيد الله يحفظه اول ما قال الطبيب اذا سبب لك خوف ماكو مشكلة، بعد يجوز لك الإفطار. الطبيب إذا قال لك يا بصوم ماكو ضرر وأنت عندك خوف، لا عبرة بقول الطبيب، يجوز لك الإفطار. هنا لا يجوز لك الإفطار باعتبارك الخوف، مو معنى أنه يجب عليك الإفطار. نعم إذا كان الضرر بحد محرم يجب الإفطار، أما إذا لم يكن بحد محرم زين، نقول لك يجوز الإفطار. قال لي يجوز يصوم، نقول له ها يجوز الصوم، احنا اذا يجوز اذا يصوم ما عنده جزم بالنية بانه ماكو ضرر. نقول له هنا لا يجب الجزم بالنية في العبادة، فيقدر يأتي بالعبادة باحتمال صحتها بالواقع، فهو صام رجاء لاحتمال عدم وجود الضرر، ثم تبين عدم الضرر فتقع الصوم في محله. هاي النكتة لطيفة جدا، وأيضا عدناها لأهميتها. زين، مسألة 1033، يقول السيد إذا برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر. المريض، احنا مو قلنا مريض معذور؟ زين، هذا المريض تارة يشفى بعد الغروب، هذا ما عندنا مشكلة. تارة يشفى بعد الزوال، هم ما عندنا مشكلة، بعدي هذا مفطر فاطر. وأخرى يبرأ ويشفى قبل الزوال، يعني بالعشرة الصبح بالتسعة. هنا ماذا يقول السيد؟ يقول الأحوط لزوما أن ينوي، طبعا إذا لم يتناول المفطر، قعد بالتسعة الصبح أتريق، عفوا استغفر الله، تركتين قاعد 9 الصبح ومريض وما له خلق ياكل، الساعه 11 ما بي شيء وصار سليم وبيحل ولم يتناول المفطر، مره متناول المفطير الف عافيه، بعد هذا ما يصير يصوم. زين، اما اذا لم يتناول المفطير، يقول السيد احتياط لزومي ان ينوي الصوم شنو هنا ويقضي هذا اليوم. ليش؟ لأن أكو منشأ لصحة الصوم وأكو منشأ لعدم صحة الصوم. المنشأ اللي عدم صحة الصوم عليه القضاء، منشئ صحة الصوم فكوني صوم ينوي. فلهذا السيد لم يلزم بأحد الأمرين. مثلا البعض فهم شنو أنه يصوم ولا قضاء عليه، والبعض الفقهاء الآخرين أنهم قالوا لا ما يصوم، بعد ما يصير يصوم، هو مريض بعد من البداية ما عليه من الفجر، فبالتالي حتى لو لم يتناول شيء بعد يفطر وبعدين يقضي. السيد لم يلزم بأحد الأمرين، ما قال يفطر ويقضي ولا قال يصوم وما يقضي، قال لا يصوم ويقضي احتياط لزومه، لأن يوجد منشأ لجواز الصوم ونية الصوم مع الصحة، ويوجد منشأ لعدم صحة الصوم فعليه القضاء. ما هو المنشأ؟ نقول المريض بعد ما يصح من الصوم إلا إذا شوفي قبل الفجر، لأن النية من الفجر زين، فبالتالي صومه مو صحيح، فبالتالي عليه القضاء. هذا منشأ شنو؟ لعدم الصحة وعليه القضاء. أما منشأ الصحة قياس على المسافر، المسافر اللي يجي ويدخل قبل الزوال، هذا يجينا إن شاء الله عن قريب، اللي يجي قبل الزوال بنصوص أنه ما دام لم يتناول المفطر فينوى الصوم ويصح منه، زين ينوى الصوم احتياط وجوبي ويصح منه، نقول هذا المسافر معذور والمريض معذور. كل ما هناك المسافر دخل قبل الزوال والمريض شفي قبل الزوال، فهذا هذا منشأ للصحة للتعدي من المسافر إلى المريض. فلهذا السيد لم يلزم بالأمرين، قال إذا برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر فالأحوط لزوما أن ينوي ويصوم ويقضي بعد ذلك. ذكرنا هذا شرحناه طبعا. زين، مسألة أخرى لطيفة، مسألة 1034، يقول السيد يصح الصوم من الصبي المميز كغيره من العبادات. هذه مسألة لطيفة، أن الصبي المميز عباداته تمرينية وعباداته تشريعية. كثير من الفقهاء ذهبوا إلى أنه عبادات تشريعية، تشريعية يعني صوم يعني عبادته صحيحة، وبعضهم قال لا عبادات تمرينية. المنشأ هذا الخلاف هو النص الذي يقول مروا صبيانكم وهم 7 سنين و10 سنين أو هكذا. هذا مروا صبيانكم أمر من الله إنما لأولياء الأمور أن يأمروا أطفالهم أولادهم صبيانهم. هنا عندنا مطلب أصولي، الأمر بالأمر، هل يدل على الأمر أو لا يدل على الأمر؟ زين، يعني مثلا أنا أجي أقول لابني، أقول لمرتي، أقولها يعني أوجب عليها، أقولها وجهي أمرا ومري ابنك بالذهاب للسوق. زين، فأنا الآن أمرت مرتي كنت تأتمر إليه، واجبة الطاعة بالنسبة لي على الفرض. زين، لكن الآن هذا الابن هل هو يعتبر مأمور إليه باعتبار أنا آمره بالواسطة أو لا؟ هذا خلاف كثير منهم فهم أنه أمر، وإذا كان أمر يعني الله لا يأمر بشيء مو عبادي، بشيء مو يقرب إلى الله عز وجل، فلهذا فهموا أنه تشريعية. ومرة لا قال أنه من الله عز وجل يأمر الأولياء الأمور أن يأمروا أبنائهم، خب هو يأمرهم للصبيان إذا تشريعية، ليش يقول للأولياء الأمور أمروا صبيانكم؟ خب من البداية يقول يا أيها الصبيان أبو 9 سنوات صلوا صوموا. زين، وصلوا صوموا يفهمون من باب الاستحباب، هي طيفة قرين على أنه استحب. ليش لأولياء الأمور؟ أولياء الأمور من تجيهم يجيهم أمر من الله عز وجل، أو الله طبعا مو من الله عز وجل، من النبي، مروا صبيانكم أهل البيت، طبعا هو النبي وأهل البيت هم أمورين أيضا من الله عز وجل، مروا صبيانكم. زين، فلهذا قالوا الأمر بالأمر هنا تمرين مو تشريع. شوية يعني شرحناها بشكل مجمل ومبسط، أنه الأمر بالأمر يدل على الأمور، فهذا إذن أوامر تشريعية وعبادات تشريعية، وإذا قلنا لا يدل على الأمور يعني تمرينية غير صحيحة. السيد يرى أنها تشريعية، يصح الصوم من الصبي المميز زين كغير من العبادات، يعني كذلك الصلاة، كذلك الحج، الصبي المميز صلاة صحيحة، الصبي المميز صيام صحيح، الصبي المميز حج صحيح، ولكن مو واجب، صحيح يعني مشرع تشريع، طبعا عن نفسه مو عن غيره، عن غيره اكو كلام، لان النيابه ولو بتبرع سيد الله يحفظه عند احتياط وجوبي، بعضهم قال لا يصير. فلهذا قال مثل 1034، يصح الصوم من الصبي المميز كغيره من العبادات. مساله 1035، يقول السيد لا يجوز التطوع بالصوم وان كان منذورا لمن عليه قضاء شهر رمضان. هاي نصوص صفحه 176 الجزء السادس المباني، أنه من عليه قضاء شهر رمضان ما يصير يصوم صوما متطوعا، سواء كان صوم مستحب أو صوم واجب زين موسع، هكذا سموه التطوع. بمعنى شنو؟ هو عفوا هو لو مستحب، لو المنذور زين، المنذور الموسى هذا قال لله علي أن أصوم يوم، زين هذا لله علي أن أصوم يوم، إن قل هذا لله علي معطون موسى، بالتالي لا يصح منك أن تصوم، لأن هذا شو يصح هذا الصوم تطوعي مو معين حتى نقول مضيق، فهذا متطوع، فلا يصح الصوم التطوعي ما دام علينا قضاء شهر رمضان. النص الموجود يذكر أنه زين مخصصة لمن؟ بشهر رمضان. أنا الظهر ما كاتب النص زين، كاتب النص لا، المهم لا ما كاتبه، ما كاتبها مع الأسف زين. هنا بدعوى انصراف دليل المنيع كذا ما وجب الصوم بعنوانه، جيد ما كاتب النص، فبالتالي أنه لا يصح الصوم التطوع قلنا لمن عليه قضاء شهر رمضان، وذكرنا تطوع إلى قسمين، مرة صوم مستحب ومرة شنو هو صوم مستحب منذور، هذا يدخل بالتطوع، صوم مستحب ولكنه منذور، فهذا يسموه واجب بالعرض، بما أنه مستحب منذور وموسع فهذا يدخل في التطوع. نصوص صفحة 176 جزء أساس المباني. نعم إذا نسي أو جهل أن عليه قضاء، واحد ينسي عليه قضاء شهر رمضان ويصوم مثلا مستحب أو صوم مستحب منذور، زين هم يدخل بالتطوع، وبعدين علم أو تذكر وين ورا الفطور أو ورا يومين نقول له صومك صحيح، لماذا؟ النصوص يقول لا تشمل هذا المورد الناسي والجاهل، ليش؟ بدعوى انصراف دليل المنع عن هذه الصورة، يعني النسيان والجهل، ليش؟ شنو الدعوى الانصراف؟ شنو منشئه؟ وانصرافي إلى صورة التمكن من الانتهاء بالفريضة، يعني احنا من نقول لا يصح منك صوم التطوع بالنص لمن عليك قضاء شهر رمضان، يعني نقول له انت ما دمت تتمكن من قضاء شهر رمضان قدم عليه من على التطوع، أما اللي صام نسيانا صام مستحب أو جهلا ثم على بعد الغروب، هذا بعد ما متمكن أن يأتي بقضاء شهر رمضان، هذا الصوم اللي راح بعد ما يحسب له قضاء شهر رمضان ما متمكن، لكن الذي يتمكن نقول له الآن تقدر الصوم صوم مندوب زين أو صوم تطوعي، أما اللي صام جهلا ونسيانا مشي له، لأن النصوص ما منصرفة عن ذلك. فلهذا قال وحيث أن الناسي أو الجاهل لا يمكنه الإتيان بالفرض زين، فيجوز له الاتيان بالنفل، ما موجه الخطاب اليه، قصدي ما موجه يعني توجيه الخطاب اليه لغو ناسي وجاهل، صفحه 177 الجزء الاساسي المباني. زين ثم يقول السيد ويجوز التطوع ان ياتي صوما مستحبا زين لمن عليه صوم واجب غير شهر رمضان لكفاره او قضاء منذور، هذا مو واجب زين، او اجاره زين أو نحوها، ليش؟ لأن الروايات خصصت القاعدة والمنع بشهر رمضان، لا يجوز أن يصوم صوم التطوع لمن عليه قضاء شهر رمضان. بعض الفقهاء قالوا طبعا قضاء شهر رمضان أو الفريضة، بعض النصوص بعض الفقهاء فهم من الفريضة أعم من الشهر رمضان، فقال كل من عليه فريضة سواء كان شهر رمضان قضاء قضاء شهر رمضان عليه أو عليه منذور معين أو عليه مثلا قضاء منذور أو إجارة أو كفارة بعد ما يصير يصوم صوم تطوعي. السيد الله حفظه قال لا، فلهذا بالمباني عمم لغير رمضان، قال شهر رمضان أو واجب استنادا لرواية الحلبي صفحة 157، ولكن سيد لم يقبل بل خصصه في شهر رمضان، ليش؟ لصراحة النصوص، فالمفهوم من الفرض في رواية الحلبي هو ما وجب الصوم بعنوانه الأولي، زين من الصوم بعنوان الأولي قضاء شهر رمضان، يعني شهر رمضان بعنوان الأولي يعني قضاء شهر رمضان. المهم فالمسألة خلافية، كما أنه يجوز أن يصوم فريضة عن غيره، صوم الفريضة عن غيره ما يشمل النص أيضا لعدم شمول دليل المنع للمقام، لا احنا نريد صوم صوم تطوعي مستحب أو شنو قلنا مستحب ولو منذورا، زين أن يجوز صوم أن يصوم أنه يجوز أن يصوم الفريضة عن غيره وإن كان عليه قضاء شهر رمضان. إذن هذه المسألة ذكرت لنا صور ثلاثة، الصورة الأولى التطوع ما يصير لمن عليه قضاء شهر رمضان، الصورة الثانية يجوز الصوم تطوعا لمن عليه صوم واجب غير قضاء شهر رمضان، وذكرنا كلمة المستندة زين، الصورة الثالثة يجوز أن يصوم الفريضة وإن كان عليه قضاء شهر رمضان، لأن النص وارد بمن؟ النص والنصوص عبارة عن أمرين المنع: أولاً الصوم التطوعي، ثانياً لمن عليه قضاء شهر رمضان. فمن عليه واجب غير شهر رمضان يقدر يصوم صوم تطوعي، أو من عليه قضاء شهر رمضان يقدر يصوم صوم غير تطوعي، مثل مثلاً الفريضة عن الغير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.